بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن المتقين وبيان صفاتهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة، وهذا في بيان صفات المتقين، فيه دليل على أن الشخص قد يكون تقيا ومع ذلك تزل قدمه ويقع في فاحشة من الفواحش، لأن صدر الآيات فيها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن صفاتهم: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ففيه دليل على أن التقي قد تزل قدمه ويقع في فاحشة من الفواحش، ولكنه وإن وقع في الفاحشة لا يستسلم للشيطان ولا ييأس من رحمة الله، بل وكما قال تعالى: ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وفي هذا الصدد صدد كون الشخص وإن كان تقيا قد تصدر منه فاحشة ما ورد في قصة الصحابي الملقب بحمار الذي كان اسمه عبد الله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي كان يكثر من شرب الخمر فيؤتى به فيجلد ثم يرجع فيخرج ويشرب ويؤتى به فيجلد، فقال قائل من الصحابة: قيل إنه خالد، لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فإنه ما علمت يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، فما حبه لله ورسوله إلا أنه أحيانا كان يضعف فتزل قدمه فيقع في الفاحشة، ولكن الفارق بينه وبين غيره أنه لا ييأس من رحمة الله ولا يقنط من روح الله. وأيضا في هذا الصدد صدد أن الشخص التقي قد يقع في كبيرة ما صنعه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفرار يوم أحد، والفرار كبيرة من أشد الكبائر. قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وفي هذا الصدد أن موسى صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا قتل نفسا وقال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وكذلك في هذا الصدد أن صحابيا أو غلاما كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأثناء رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من السفر إذا به يغل يأخذ شملة فيأتيه سهم غرب فيقتل، سهم لا يعرف من رماه، فيقول الصحابة رضي الله عنهم هنيئا له الشهادة في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المغانم لتشتعل عليه نارا الآن. قال قائل: يا رسول الله، وإن كان قضيبا من أراك؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. فذهب كل وأتى بالذي أخذه من الغنائم قبل قسمتها. فالحاصل من ذلك أن الشخص وإن كان تقيا لكن قد تزل قدمه، فلا يقع في معصية فحسب، بل يقع في فاحشة، ولكن لا ييأس من رحمة الله. ذلك لأن اليأس من رحمة الله كبيرة أعظم من الكبيرة الأولى. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولقد قال عدد من المفسرين في تفسير قول الله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قالوا: من الإلقاء باليد إلى التهلكة أن الشخص يذنب الذنب فيقول: لن يغفر لي، فيترك الاستغفار فيقع في التهلكة بتركه الاستغفار. فعلى ذلك الآية التي نحن بصددها الآن: والذين إذا فعلوا فاحشة، تعد أيضا من الآيات المبشرات، لأن الشخص المؤمن قد تزل قدمه فإذا قدر، ونسأل الله لنا ولكم العافية والسلام، إذا قدر وزل قدمه لا يقنط من رحمة الله، لا يقنط. فالثناء في الآية الكريمة: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، ليس ثناء على فعلهم للفاحشة، إنما ثناء على عدم يأسهم من رحمة الله وعدم إصرارهم على تلك الفاحشة. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة، وهي في الغالب الزنا، أو ظلموا أنفسهم بأي صورة من صور الظلم. فهنا وفي أبواب أصول التفسير عطف للخاص على العام، عطف للعام على الخاص، ففعل الفاحشة أخص من ظلم النفس، ظلم النفس تدخل فيه الفاحشة وغيره. قال تعالى: ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أي طلبوا المغفرة من الله لذنوبهم، أي طلبوا من الله أن يغفر لهم ذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، علموا أنه لن يغفر الذنب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هب أنهم أصروا على ما فعلوا، هل يكفروا بهذا الإصرار على الفعل؟ أو السؤال بطريقة أخرى: هل المصر على المعصية أو على الذنب يكون كافرا؟ فأقول بالله تعالى التوفيق: المصر على المعصية أو الذنب وإن كان مرتكبا لكبيرة لكنه ليس بكافر، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. المصر على المعصية أو على الكبيرة ليس بكافر وإن كان مرتكبا للكبيرة. إن لآتي ذكره في الحديث المتقدم: لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك. قول النبي: لا تلعنوه فإنه ما علمت يحب الله ورسوله. وفي هذا الصدد قصة المرأة البغي التي كانت تخرج للبغاء، تخرج كل صبيحة من بيتها تريد فعل الفواحش وتفعل الفواحش. فمرت بكلب يلهس من العطش فنزعت موقها وملأته ماء من بئر وسقت الكلب فغفر الله لها، مع أنها كانت من البغايا. فالحاصل أن المصر على المعصية أو على الكبيرة وإن كان مرتكبا لكبيرة أشد بإصراره، لكنه لا يخرج بذلك عن دائرة المسلمين، لا يخرج بذلك عن دائرة المسلمين. وقد علمنا أن المتبرجة امرأة متبرجة، امرأة مثلا تمشي تكشف عن ساقيها، هي مرتكبة لكبيرة وإن كانت دون كبيرة الزنا، لكن ومع بقائها على التبرج لا نستطيع أن نحكم عليها بالكفر لعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أي طلبوا المغفرة من الله لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وهم يعلمون عاقبة الإصرار على الفعل. ورد حديث عند تفسير هذه الآية في سنده مقال يسير فيه: ويل لأقماء القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. قال تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، مغفرة للكبيرة التي ارتكبوها، وجنات تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها الأنهار، خالدين فيها ونعم أجر العاملين، ونعم الجزاء الذي جاز الله به من عملوا الصالحات في الدنيا. ثم يقول تعالى: قد خلت من قبلكم سنن، مضت من قبلكم سنن لله في خلقه. من هذه السنن التي مضت أن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. خلت من قبلكم سنن، مضت من قبلكم سنن لله في خلقه بعقوبة الظالمين وإن جاء المتقين. فقوم عاد استكبروا في الأرض بغير الحق، قالوا: من أشد منا قوة؟ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد هم الآخرون، وفرعون ذي الأوتاد كذلك، قوم لوط وقوم شعيب، أمم أبادها ربنا وأفناها ودمرها وما أبقاها. فلكم في هذا مدكر. فقوله تعالى: فسيروا في الأرض، حث على السير للنظر والاعتبار والادكار، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، لقد كانت عاقبة وخيمة. هذا بيان للناس، هذا بيان للناس، وهدى إرشاد وموعظة زجر ونهي عن الحرام للمتقين. لما لم يقل للناس معنى القرآن بيان للناس أو هدى للناس كلهم؟ قيل: لأن المتقون هم الذين استفادوا به فنسبت الهداية إليهم. هدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا تهنوا لا تضعفوا، ولا تحزنوا معروف الحزن، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هنا للعلماء تفسيران لقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. هل الواو هنا حالية بمعنى ولا تهنوا ولا تضعفوا ولا تحزنوا في حال كونكم الأعلون، يعني إذا كنتم أعلون أقوى من عدوكم فلا تطلبوا المصالحات ولا تطلبوا المهادنات، لا تطلبوا الهدنة، فلا تضعفوا في حال كونكم الأعلون، كما قال تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. فمفاده إذا أنت يا مسلم كنت قويا فلا تدعو إلى المصالحات مع الكفار، بل كما قال تعالى كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، فأنت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهل الواو في قوله جل ذكره وأنتم الأعلون واو حالية بمعنى ولا تضعفوا ولا تحزنوا في حال كونكم الأعلون؟ إذا كنا أقوى من اليهود مثلا لا نضعف ولا ندعو إلى مصالحات، بل قتال حتى يعطوا الجزية عن يد هم صغيرون. فالمفهوم المخالف أنه يمكنني أن أستكين في حال كوني الضعيف، في حال كوني الأضعف. فقد يقول قائل مثيرا لسؤال، ما حكم النصارى في بلاد المسلمين؟ النصارى في بلاد المسلمين يعيشون كما قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ونحوه في الحسنى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ولكن عليهم الجزية، عليهم الجزية، لسنا نحن الذين سنناها وأمرنا بها بل ربي أمر بها، قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهم يعطوا الجزية في التصور العام للإسلام للدولة المسلمة ولا يدخلون الجيش وندافع عنهم مقابل دفعهم الجزية ولن نأخذ منهم زكاة أموالهم، هذا أشد ما يكون عليهم أو أشد هم ما يشتكونه أنهم يدفعوا الجزية وتسقط عنهم الزكوات، طبعا الضرائب ليس هناك ضرائب، ويدافع عنهم لا يدخلون الجيوش. فإن قال قائل لماذا الآن أنتم ساكتون عن مطالبة النصارى بالجزية؟ فالإجابة صريحة لضعفنا أمام العالم، نحن ضعفاء، لكن في حال قوتنا فكما أمرنا ربنا بأخذ الجزية منهم سنأخذها، هذا بوضوح ولا غبش فيه ولا مراء فيه. وعلى هذا سار المسلمون، فعلى ذلك إذا أدوا الجزية للدولة المسلمة في حال قوتها وشدة بأسها أمنوا، وتتنزل نصوص المعاهدين من آذى ذميا قد آذاني، من قتل معاهدا فعليه لعنة الله، فتأتي لهم الحقوق كاملة. ليس هذا حكمنا شخصيا، إنما حكم الله هو حكم رب العباد في قوم قالوا المسيح ابن الله، في قوم قالوا عزير ابن الله، في قوم قالوا المسيح هو الله، فهم هذا حالهم في الدولة المسلمة. شاهدي أننا نطالب بهذا في حال كوننا الأعلون، لا نهن ولا نحزن ولا ندعو إلى السلم في حال كوننا الأعلون. أما إذا كنا ضعفاء فلنا أن نتعامل بناء على مقتضيات ضعفنا أو على أحوالنا من الضعف تقليلا للمفاسد، هذا باختصار وبدون غبش وبدون غش ولا تمويه ولا تدليس. فالناس ما بين قائل ببطلان الجزية وما بين قائل بأقوال أخر فرارا من النقد الكافر الوالد إلينا من أوروبا وما أسموها الأمم المتحدة وأمم كافرة في أغلبها تلك التي لا حق الفيتو أمم كافرة لا قيمة لقوانينها ولا قيمة لجمعياتها. فهذا هو التصور الإسلامي في مسألة الجزية. فهذا الوجه الأول في تأويل قوله جل ذكره ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، الواو حالية أي في حال كونكم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قول آخر فيه أن ولا تهنوا ولا تحزنوا جملة تمت، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين الواو ابتدائية أي دائما أنتم الأعلون بإيمانكم، أنتم الأعلون بإيمانكم، وإن كنتم فقراء في الدنيا وإن كنتم ضعفاء فيها فعلوكم يكون بإيمانكم، كما روي عن عمر كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام. فهذا المعنى الثاني في الواو أنها ابتدائية، فيكون هناك نهي لا تهنوا ولا تحزنوا، لا تضعف يا مؤمن ولا تجبن، فأنت دوما أعلى بإيمانك أعلى بتقواك. فهذا هو الوجه الثاني من وجوه التأويل، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح جروح وقتل فقد مس القوم قرح مثله. الآية مواساة، يعني ماذا تحزن أنت يا مسلم وأنت تقاتل؟ إن كنت جرحت فالكافر جرح، إن كان قتل منك أحد فقد قتل منهم أيضا أقوام. إن كنتم أصبتم يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بجراح بقتل فقد أصبتم أهل الكفر يوم بدر بأشياء مثلها. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. الآية لها نظير في سورة النساء وهي ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. فإذا كانوا هم يألمون وأنتم تألمون فيجب أن تصبروا كما صبروا، بل صبركم يزداد عنهم لأمر أنكم ترجون من الله ما لا يرجون، فأنتم ترجون من الله الجنة وهم لا يرجونها، فلذلك يجب أن يعظم صبركم وأن يعظم جهدكم لأنكم تسألون الله الجنة وهم لا يسألونه. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله آية من آيات المواساة التي لها أصولها في شريعتنا، فالمواساة وجبران الخواطر المنكسرة لها عدة أدلة في شريعتنا، منها وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. جبر خاطر لمن؟ للقريب الفقير والمسكين. كذلك خاطر المرأة المطلقة جبر، إذ الله قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فهذا أيضا جبر للخواطر المنكسرة. فالمواساة لها أصولها أحيانا تتأسى بغيرك اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، أحيانا تؤسى بالمال إلى غير ذلك، فهنا مواساة بالمصائب التي حدثت لغيرنا. ما تكون واحد زعلك مثلا أو ضربك ضربة كسرت رجلك قل يا أخي لا تحزن، أنت أيضا كسرت له رجله، فلماذا الحزن؟ فمواساة وتسلي بمصائب الآخرين. قالت الخنساء أفهم. فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي، ولكن أعز النفس معهم بالتأسي. وفي الأثر أو الحديث: يا فاطمة، لما حضرت الرسول الوفاة، إنه قد حل بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحدا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. وعلى هذا الغرار أدلة كثيرة: تمنى ابنتايا أن لا يموت أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر؟ ثم قال: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. تمنى ابنتاي أن لا يموت أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر؟ عشان شأن سائر الناس، إلى آخر ما قال. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. فمن آداب التخاطب مع الناس ومن أصول التسرية عنهم وجبران خواطرهم أن يذكروا بمصائب الآخرين. ذهبت إلى شخص حصلت له حادثة وحزين وكيف، يا أخي احمد الله، قل الحمد لله أنت معافى، خيرك حصلت له الحادثة، عينه طارت، يهون عنه، يهون عليه مصابه. يا أخي لا تجزع، غيرك حصلت له حادثة فالآن قعيد عنده شلل رباعي، فاصبر. فتهون عليه بتذكيره بمصيبة الآخرين. ولقد سبق القول في ذلك وسيأتي في هذه السورة المباركة: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. كيف يثيبني غم بغم، يجازيني بغم وبعد الغم غم حتى لا أحزن؟ نعم، كان ذلك. فكان ذلك يوم أحد، الصحابة في أول المعركة غنموا الصباح، غلوا في جمع الغنائم، فخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستدار عليهم عدوهم وسلب الغنيمة منهم، فحزنوا، حزنوا حزنا شديدا، قتل منهم من قتل، وحمزة بقرت بطنه، وشق وخرجت الكبد ولاكتها هند، مصيبة كبيرة. لكن جاءهم غم آخر: إن الرسول قد قتل عليه الصلاة والسلام. فلما جاءهم الغم نسوا الغم الأول الذي وفوات الغنيمة، وانشغلوا بالغم الثاني. فلما كشف الله الغم الثاني، وكان الخبر كاذبا، انكشف معه الغم الأول. فهذا قوله: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، كتنزيل الله في الدنيا، عافانا الله إياكم. شخص يقول لآخر: يا أخي بيتك احترق، فيبكي: العفش كله ذهب، الصالون والنيش والصفرة والأنتري كله خرب، كله خرب. يأتي آخر حزين، حزين على الأنتري والستائر اللي المرأة جابتها بقى لها كم سنة تحوش، حزين. فأتي آخر يقول: يا أخي استرجع، ماذا حدث؟ زوجتك وأولادك كلهم احترقوا. فيبلغ الحزن أعلى. فأتي ثالث يقول: اطمئن، الحمد لله كل الأولاد والزوجة لم يصابوا بأي أذى. يقول: خلاص الحمد لله، روح. فهنا جاء الغم الثاني، حتى إذا كشف يكشف معه الغم الأول. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. طلبة الكلية، طالب جات له مادة، اجتال مادة، حزين. شيخ قال لي يا أخي مادتي تسقط في كل المواد، الحزن يبلغ الذروة، لكن يأتي شخص الحمد لله مادة واحدة وهي التربية الفنية وأي خلاص تزيح عنه الحزن فيقول الحمد لله الحمد لله. فهكذا قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. لا تبقى الدنيا أبدا لأحد دائما وأبدا على ما يريد ويهوى، بل أيام تتداول. أنت الآن في سعة غدا فقير، أنت الآن فقير غدا غني، أنت الآن عزيز غدا تذل، اليوم ذليل غدا تعز. ولو دامت لغيرك يا ابن آدم ما وصلت إليك، لو دامت للسادات ما وصلت إلى مبارك، ولو دامت لعبد الناصر ما وصلت إلى السادة، وهكذا الدنيا لو دامت لمدير ما وصلت إلى المدير الذي بعده أبدا. لو دامت لغيرك يا ابن آدم ما وصلت إليك. قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. أنت اليوم تعزي شخصا في ميت عزيز عليه، غدا تعزى وبعد غد يعزون أهلك فيك، وهكذا تدور الأيام. اليوم تعود مريضة غدا تعاد، اليوم تتبع جنازة غدا تتبع، أمور يداولها الله سبحانه وتعالى بين الناس. الملك يؤتيه الله من يشاء، ينزعه الله من يشاء، فلا بد أن الشخص يكون هادئا وقورا عاقلا يرقب المقادير ويتسري في العباد رغما عنهم، شاءوا أم أبوا تجري فيهم أقدار الله سبحانه. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. وهذا من شأن ربنا، إذ الله قال: كل يوم هو في شأن. ما شأن ربنا اليوم؟ يعز ذليلا يذل عزيزا، يفك عانيا يفرج كربا يزيل غما، يشفي مريضا يمرض صحيحا، يزيل هذا ويأتي بذاك، يوسع على هذا ويضيق على ذاك، يضحك هذا ويبكي ذاك، وأنه أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، وأنه أغنى وأقنى، وأنه رب الشعرى، أمور يدبرها الله سبحانه وتعالى. فكن في كل الأحوال دائر أمرك بين الصبر والشكر، فإن إنك دائر بين الأمرين، إما مصاب فتصبر فتشكر، إما مصاب فتصبر تثاب، وإما منعم عليك فتشكر فتثاب. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. كثير الصبر، والصبر من مضامينه الحمد لله على كل حال، والشكر من مضامينه وتوابعه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فليكن هذا حالنا، إن أصبنا بضراء صبرنا، إن أصبنا بسراء شكرنا. تلك الأيام نداولها بين الناس. وليعلم الله الذين آمنوا. هل ربي لا يعلم الذين آمنوا؟ كلا، بل الله عليم بكل شيء، ولكن هذا علم ينبني عليه الثواب والعقاب، علم ينبني عليه الثواب والعقاب. قيل: وليرى، وليرى الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وأعمالهم فيثيبهم عليها، ويتخذ منكم شهداء. فأحيانا يسلط الكفار على بلاد المسلمين لعلة لا أعلمها أنا ولا أنت، ولكن ربي أراد أن يتخذ من هذه البلدة 100 شهيد قاتلوا في سبيله حتى قتلوا، وأنت لا تدري ما الحكمة في هذا الذي يجري. ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. تفضل. والسلام على رسول الله وبعد. يقول القائل: هل ورد في الطب النبوي دعاء يقول حابس حابس قابس قابس شهاب ثاقب فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ لم يرد هذا على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام في أي حديث علمته. الأخ يعيد الكرة في الكلام على المظاهرات، فأظن التحفظ على ما سبق أولى، لكني كنت أقول دوما وأقول الآن إن أي تظاهر لا ينبني على المطالبة بشريعة الله أرفضه دينا الآن وقبل الآن. هذا ديني ولم يتغير القول والحمد لله. ولن تتم لنا فرحة إلا إذا حكم فينا شرع الله سبحانه وتعالى. لن تتم لنا فرحة إلا إذا حكم فينا شرع الله تبارك وتعالى. والصراع ما زال قائما على أشده إلى الآن، فعلى كل مسلم أن يجند نفسه لنصرة دينه. لا أظن أن الجهاد هو هتافات في شوارع، كلا، إنما لا توضع الراية أبدا حتى نلقى الله سبحانه وتعالى وحتى يحكم فينا شرع الله تبارك وتعالى. فلم أكن أبدا لأزكي مظاهرات، لا سابقا ولا لاحقا، إلا شيئا يدعو إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. ووالله لا أجامل في ذلك، ولا أعبأ بالثورة ولا بمتبوعاتها، لا قبل ولا بعد، ولا أسعد أبدا إلا إذا أقيم فينا شرع ربنا سبحانه وتعالى. هذا الذي نطالب به. والحرب لا زالت لم تضع إلى الآن أوزارها، فالذي ظن أنها وضعت أوزارها فهذا مخطئ. فأهل الإجرام من العلمانيين والديمقراطيين وغيرهم لم يزالوا دائبين على الطعن في الدين، وما زالوا يطالبون بتنحية الشريعة عن البلاد. والذي ظن أن الأمور استقرت ظنه خاطئ. فعلى كل مسلم أن يجند نفسه لنصرة دينه. هم الآن يترقبون أي زلة قدم من شيخ أو أي شخص داعي إلى الله ليشوهون صورة الإسلام. أن يأتون بشخص غير سديد في تصرفاته، قطع أذن شخص، وهذا لا يقره الشرع بهذه الطريقة أبدا، لكن يستغلون ذلك حماقة أحمق بنيت على أسباب أيضا، يعني لم تأتي من فراغ، وإن كانت خطأ لكن يشوهون صورة الدين بهذه الطريقة. فجدير بكل مسلم في أي موقع كان أن يجند نفسه لنصرة دينه. فلا مانع مثلا المحامون الذين لهم باع في المحاماة يتتبعون الصحفيين المجرمين الأثمة ويرفعون عليهم قضايا إذا كانوا ينالون من الإسلام، يعني إذا كانوا رفعوا على الشيخ الفاضل محمد يعقوب قضية. ومن أراه أخطأ الخطأ الذي أقاموا الدنيا وقعدوها عليه، ومن أراه أخطأ أبدا في شيء إلا جزئيات صغيرة جدا كقول غزوة الصناديق ونحو ذلك، لكن ما أخطأ فيما قال، ومع ذلك تربصوا به الدوائر وقام البعض برفع قضية. فأهيب بكل محامي أن يتتبع الصحفيين المارقين يرفع عليهم أيضا قضايا. وإذا كان بالأمس شخص نصراني أثيم يقف ويقول بالألفاظ السوقية إنه سيطلع دين من يتعرض له بألفاظ على القناة المصرية الأولى، ولا أحب أن يفصح الآن إلى أسمع الخبر بنفسي لكن قاله لي إخواني. فجدير بكل مسلم له قلم له لسان له أي طريقة لنصرة دينه أن يبذل كل ما في وسعه لنصرة دينه. إن بجواركم دولة كاليهود مثلا ليس عندهم شيء اسمه أنك تتقاعد من الجيش، الشخص مجند رجل أو امرأة منذر بلوغ أن يموت. يعني عندنا في مصر الرديف يقف بعد 10 سنين مثلا، هم لا، منذ أن يبلغ إلى أن يموت وهو على ذمة الجيش. فكلهم دولة محاربة، كلهم دولة. في كتاب ربنا انفروا خفافا وثقالا، قيل في تفسيرها شبابا وشيوخا. فكل من هو في موقع عليه أن ينصر دينه من هذا الموقع الذي يقوم فيه ويقوم به. يقول عفوا انتقل الأسئلة، انت انتقيتها ولا هي اللي كده؟ يقول انه يعمل عملا وهو مدمن. يقول لي ابنة سوف تعمل بإحدى القنوات الفضائية، فهل يجوز أن تظهر بالحجاب أمام الناس؟ لا، لا يجوز لها أن تعمل في هذا العمل. وهل يجوز لها إن فرض عليها أن تظهر كاشفة الرأس أن تعمل لديهم؟ لا يجوز، لا أولا ولا آخرا. يقول كنت خاطبا أو رجل كان خاطبا ونال من خطيبته بعض المحرمات ثم تركها، وبعد فترة تاب، هل هناك كفارة للمظلمة؟ يستر على نفسه، يستر على نفسه ولا يحدث بما كان من أمره. الأسئلة مكررة. الإخوة يسألوا عن الخوض في الانتخابات، ترشيحات للانتخابات. والله أعلم، وبعد جلسة مع عدد من أهل العلم وطلبة العلم، كان من باب اختيار أخف الأضرار أن الصالحين أولا من أهل العلم وأهل الدعوة إلى الله الذين سيؤثر غيابهم عن الدعوة على الدعوة يبتعدون بأنفسهم، لكن يصدرون أهل فضل وأهل صلاح كي يترشحوا من باب تقليل الفساد. فإن القاعدة الشرعية مضمونها إذا تزاحمت المفاسد اخترنا أخفها، إذا تزاحمت علينا المفاسد اخترنا أخفها. ذلك لأن الخضر خرق السفينة، والخرق بدلا من المصادرة، وقتل الغلام، والقتل بدلا من تكفير الوالدين، والمختلعة ترد الصداقة لمن خالعته حفاظا على دينها. فكلها تدل على أن الشخص إذا كان لزاما أن يقع في مفسدة فليقع في المفسدة التي هي أقل. فتقليل للفساد، رأى إخواني من أهل العلم وأرى رأيهم صائبا، الدخول في المجالس المحليات ومجالس الشعب وغير ذلك تقليلا للفساد، مع إقصاء أهل الفضل من العلماء والدعاة حتى لا تتأثر دعوتهم بهذا الذي يحدث. أما غيرهم من أهل الصلاح فلا مانع، بل لتقليل الجرم، لتقليل الخطر يدخلوا ولا بأس بذلك، والله أعلم. الاصطلاح الذي انتشر وتفشى اصطلاح السلفية، أنا لا أعلم له مستندا لا في الكتاب ولا في السنة، ولا أحب أن أكثر من استعماله. فاصطلاح المسلمون أو المسلمين، اصطلاح الصالحون، أولى أن يثار من هذا الاصطلاح. فلننادي جميعا بما سمانا الله به، هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تسموا بما سماكم الله به، هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. هل يجوز في شريعتنا أن تترشح المرأة للرئاسة؟ لا يجوز هذا في شريعتنا، ولا يجوز أن يترشح النصراني ويكون رئيسا على مسلم أبدا. إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. إذا كنا نهينا عن اتخاذ غيرنا مستشارين نفضي إليهم بأمورنا، فما بالك بالذي يأتي ويجعل كافرا عليه. وهكذا تتأتى النصوص المتعددة في ذلك. والسير على من عهد الرسول إلى الآن لم يأتوا بكافر يولونه على مسلمين من المسلمين، ولا بامرأة يولونها على بلاد الإسلام. يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ ما علاقتها بما قبلها من الآيات؟ يقول السائل فهل عسيتم إن توليتم، هنا في قوله تعالى توليتم قولان للعلماء. القول الأول إن توليتم عن الشرع، أي انصرفتم عن الشرع، قادكم هذا الانصراف عن الشرع إلى قطع الأرحام. يعني إن توليتم أن أردتم عن الشرع قادكم الانصراف عن الشرع إلى قطع الأرحام، هذا القول الأول. القول الثاني إن توليتم أصبحتم ولاة، أصبحتم ولاة أمور. ففي الغالب أن ولي الأمر يستكبر على عائلته وعلى أقربائه ويبدأ في هجرانهم وإهمالهم إلا من رحم الله. فهنا أمران إن توليتم، إن أعرضتم، إن توليتم إن أصبحتم ولاة أمر، والله أعلم. يقول تجهيز بنت الأخت الفقيرة هل هذا يصلح كصدقة جارية؟ نعم يصلح. هل الأولى تجهيز بنت أختي الفقيرة أم تجهيز مشروع لخدمة الأيتام؟ إذا كانت بنت الأخت الفقيرة ستتعطل ولن تجهز إلا بأحد من أمثالك، فالأقربون الأقربون، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وَإِنْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ تَخَافُونَ أَنْ Oh.